بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط التاسع.
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لآلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
طيب، يقول رحمه الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قوله إني لا آل، أي لا أقصر بل أبذل الجهد أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، يعني قد ذهل، لأن النسيان ذهول القلب عن أمر معلوم. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وفيه أيضا دليل على أن الإمام يجب عليه أن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منه أيضا أنه يجب على الإمام وعلى غيره أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تحقيق المتابعة لا يمكن إلا بمعرفة صلاته عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على مشروعية تطويل القيام بعد الركوع لقوله حتى نقول قد نسي. وفيه أيضا دليل على مشروعية تطويل الجلوس بين السجدتين لقوله وإذا رفع رأسه من السجدة. وفيه أيضا أنه يجوز للإنسان أن يثني على نفسه إذا قصد بذلك المصلحة لقوله إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فأثنى على نفسه. وثناء المرء على نفسه إذا قصد بذلك المصلحة أو إظهار النعمة، نعمة الله عز وجل عليه، والتحدث بها فلا بأس. قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما صليت وراء إمام قط. قط ظرف لما مضى من الزمن، وأبدا ظرف لما يستقبل. فمعنى قوله ما صليت وراء إمام قط أي ما صليت وراء إمام في كل ما مضى من الزمن، أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاته عليه الصلاة والسلام جامعة بين الإتمام وبين التخفيف. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة بين الإتمام وبين التخفيف، لقوله ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أن من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في مقدار قيامه وركوعه وسجوده إلى آخره فصلاته خفيفة، لقوله أخف صلاة ولا أتم صلاة. واعلم أن التخفيف المطلوب من الإمام نوعان: النوع الأول تخفيف لازم، والنوع الثاني تخفيف عارض طارئ. فأما الأول وهو التخفيف لازم فألا يزيد في صلاته ولا سيما الإمام على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد في ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا التخفيف لازم، يجب على الإمام أن يخفف هذا التخفيف اللازم فلا يزيد على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يؤثر أو أن يؤثر المأمومون التطويل، كما لو اتفقوا وقالوا طول بنا الصلاة ولا سيما التراويح وما أشبه ذلك، فالأمر لهم أو الأمر إليهم لأنه يصلي لهم. أما لو حصل اختلاف أو لم يريد التطويل فلا يجوز له أن يتجاوز بهم ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من التخفيف تخفيف عارض طارئ، بمعنى أنه إذا حصل ما يوجب التخفيف خفف، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف الصلاة مخافة أن تفتتن أمه. وكما لو شرع الإمام في الصلاة وحصل مطر مثلا، كانوا يصلون في العراء ثم نزل المطر أثناء الصلاة فيشرع له التخفيف. وهكذا أيضا لو انطفأت الكهرباء وشعر الجماعة بحر شديد أو نحو ذلك فيشرع له التخفيف. إذن التخفيف لا العارض الطارئ أن يخفف إذا وجد سبب التخفيف. قال رحمه الله عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. طيب، مالك بن حويرث ممن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر نحو 20، وكانوا شببة صغار، فأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20 ليلة. فلما رآهم قد اشتاقوا إلى أهليهم قال مالك وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وأدبوهم. وهذه نستفيد منها فائدة، وهي أنه ينبغي للأب والأم ونحوهم ممن له ولاية أن يقدم التعليم على التأديب، علموهم وأدبوهم، لم يقل أدبوهم وعلموهم، بل يعلم أولا ثم يؤدب ثانيا. فالصغير الصبي الصغير يعلم الأدب، يقال له مثلا افعل كذا افعل كذا، هذا محرم هذا واجب هذا كذا هذا كذا، فإن خالف أدب، أما أن يؤدب بلا تعليم فهذا مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه في مسجدنا هذا، هذا من باب التوكيد ليبين ضبط الرواية، فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. كيف لأصلي بكم وما أريد الصلاة؟ المراد لولا أني قصدت التعليم لم أصلي، إذن صلاته لهم إنما هي للتعليم. فقولوا إني لأصلي بكم يعني أكون إماما، وما أريد الصلاة يعني من نفسي، وإنما الباعث لي على الصلاة هو التعليم. أصلي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. طيب، هذا الحديث واضح المعنى، فيستفاد منه أيضا كما تقدم: أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وفيه أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على نشر العلم وما علموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله أصلي بكم، أصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وفيه أيضا دليل على أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وهو كذلك. فالتعليم بالفعل أرسخ في الذهن وأقرب إلى التصور، بخلاف القول، فالقول التعليم بالقول قد ينسى، لكن التعليم بالفعل يرسخ في الذهن ولا ينسى. وفيه أيضا دليل على جواز فعل العبادة لقصد التعليم، ولا يقدح ذلك في الإخلاص، لقوله أصلي بكم ولا أريد الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية جلسة الاستراحة، وهي أن يجلس قليلا قبل أن ينهض من السجود إلى القيام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة، اختلفوا فيها على 3 أقوال. منهم من قال إنها مستحبة مطلقا، ومنهم من قال إنها لا تستحب مطلقا، ومنهم من فصل وقال إذا احتاج إليها شرعت، وإن لم يحتج إليها لم تشرع. أما القول الأول الذين قالوا إنها مشروعة مطلقا فاستدلوا بهذا الحديث، قالوا ومالك بن الحويرث قدم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الأمر متأخرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما الذين قالوا إنها لا تشرع مطلقا فقالوا إن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك، وهم أكثر عددا، فالصحابة الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه يجلس هذه الجلسة، فلا تكون مشروعة. ومنهم من فصل وقال إن احتاج إلى هذه الجلسة جلسها، وإن لم يحتج لم تشرع. وهذا القول هو اختيار الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، على أن هذه الجلسة مشروعة عند الحاجة. وهذا القول أو القائلون بهذا القول جمعوا بين النصوص، فقالوا إن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك، ومالك بن الحويرث ذكرها، لكن مالكا إنما قدم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام حينما كثر اللحم وثقل عليه الصلاة والسلام، فكان يحتاج إلى هذه الجلسة لأجل أن تكون عونا له على القيام. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فعلها لغرض ولحاجة، فإذا وجدت الحاجة أو وجد الغرض فتكون سنة، وأما مع عدم ذلك فلا. وهذا القول هو الأقرب، وبه يحصل اجتماع الأدلة في ذلك. يقول عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قول كان إذا صلى، المراد بقوله صلى سجد، فهو من باب التعبير بالكل عن البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرج في غير السجود، أليس كذلك؟ نعم. فيكون قول إذا صلى أي إذا سجد، فعبر بالكل عن البعض. قال أهل العلم والتعبير بالكل عن البعض أو بالبعض عن الكل يدل على أن هذا الشيء الذي عبر به عن العبادة أنه ركن فيها. انتبهوا أخوان القاعدة، إذا عبر بالكل عن البعض أو بالبعض عن الكل دل ذلك على أن هذا الشيء الذي عبر به أنه ركن في العبادة وواجب في العبادة. ولهذا قال أهل الأصول وإن عبر عن عبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض ركن فيها. قال الله عز وجل وقرآن الفجر، فسمى صلاة الفجر قرآنا مما يدل على وجوب القراءة فيها. واركعوا مع الراكعين يدل على أن الركوع ركن أو واجب. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، دل على أن الحلق والتقصير واجب. إذن القاعدة إذا عبر عن العبادة ببعضها أو بجزء منها فهذا الجزء الذي عبر به عنها أمر واجب. يقول كان إذا صلى فرج أي باعد بين يديه حتى يبلو بياض إبطيه. وقوله فرج بين يديه المراد فرج بينها وبين جنبيه، بدليل قوله حتى يبدو بياض إبطيه. الإبط هو باطن المنكب. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية السجود في الصلاة لقوله كان إذا صلى، وفيه أيضا دليل على جواز التعبير بالكل عن البعض، وفيه أيضا مشروعية التفريج حال السجود بأن يباعد عضديه عن جنبيه. وفيه أيضا دليل على مشروعية المبالغة في ذلك لقوله حتى يرى بياض إبطيه. لكن إذا شق ذلك يعني إذا شقت المباعدة أو التفريج إما لضعف البدن أو طول السجود فإنه يستعين على ذلك بوضع طرف مرفقه على ركبته. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة شكوا إليه طول القيام فقال استعينوا بالركب. إذن المجافات مشروعة، لكن إذا شق على الإنسان ذلك إما لضعف بدنه وإما لطول السجود فإنه يستعين بوضع مرفقه على ركبتيه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الإبط ليس بعورة، ومن فوائده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقي شعر الإبط لقوله بياض، ولو كان يبقي لكان الإبط أسود. إذن كان عليه الصلاة والسلام لا يبقي شعر الإبط. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لباسه الرداء، لأنه لو كان يلبس الثوب لم يبدو بيض الإبط. شوف كل هذه ما أخذ من قوله يبدو بيض إبطيه، نأخذ منها أنه كان لا يبقي الشعر، وأنه كان يلبس الرداء لأنه لو كان يلبس الثوب لم يبدو بيض الإبط. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه كلما اتسع الإنسان في السجود فهو أفضل، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرج. فإذا قال قائل ما هي الحكمة من التفريج، يعني لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرج حال السجود، فالجواب أن في ذلك حكما، منها أولا أنه يدل على القوة والنشاط، ومنها أيضا أنه أخشع، لأنه إذا فعل ذلك إذا فرج تحامل على جبهته أكثر فكان أخشع له في صلاته. وثالثا من الحكم لأجل أن يشغل مساحة أكبر في سجوده فتشهد له يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها. وفيه أيضا دليل على أن كل عضو من أعضاء البدن له نصيب من العبادة، وهو كذلك، فالبصر له نصيب، واللسان له نصيب، واليدان لهما نصيب، فكل جزء من البدن أو كل عضو من البدن له عبادة خاصة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز النظر إلى الإمام الذي يتعلم منه الإنسان كيفية الصلاة لقوله حتى يبدو بياض إبطه، وهذا لا يمكن إلا إذا كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ منه أنه يجوز النظر إلى الإمام، لكن متى؟ إذا قصد بذلك التعلم. لكن هل كل إمام ينظر إليه؟ لا، إنما ينظر للإمام إذا كان حريصا على تطبيق السنة، لأن بعض الأئمة هداهم الله تجده عنده علم ويعرف السنة وأن هذا مشروع وأن هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يتساهل ولا يطبق. إذا يشترط في ذلك أن يكون هذا الإمام المنظور إليه أن يكون ممن يحرص على تطبيق السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم.
عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعي انبساط الكلب.
طيب، يقول رحمه الله عن أبي مسلمة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. قوله أكان هذا استفهام للاسترشاد والاستعلام، وقوله يصلي في نعليه، النعلان تثنية نعل وهي ما يلبس على القدم. قال نعم. نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه، يعني نعم كان يصلي في نعليه، ولهذا يقال الجواب أو السؤال معاد، السؤال معاد في الجواب. فتقدير الكلام أكان يصلي في نعليه؟ قال نعم، يعني كان يصلي في نعليه. كما لو قلت لك هل حضر زيد؟ قلت نعم، يعني حضر زيد. إذن السؤال معاد في الجواب. يستفاد من هذا الحديث أيضا فوائد، منها أولا حرص السلف رحمهم الله على العلم حتى في المسائل اليسيرة، لأنه سأل عن الصلاة في النعلين، وفيه أيضا دليل على مشروعية الصلاة في النعلين. وهذه المشروعية تؤخذ من أدلة، أولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي في نعليه لهذا الحديث، بل في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم في نعليه فصلى الصحابة في نعالهم اقتداء به، فلما كان في أثناء الصلاة خلع عليه الصلاة والسلام نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته سألهم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. إذن نأخذ المشروعية أولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن لبس النعلين من تمام أخذ الزينة المأمور بها في قوله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن النعلين لباس القدمين فهما زينة. وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود وأخبر أنهم لا يصلون في نعالهم وأمرنا بمخالفتهم، ومخالفة اليهود أمر مشروع، وعليه فنقول يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الصلاة في النعلين لهذه الأمور الثلاثة. فإذا قال قائل مخالفة اليهود أمر واجب، أفلا يقال تجب الصلاة في النعلين؟ هذا إشكال، لكن يجاب عنه من وجهين. أولا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا لم يصلي في نعليه أمر عليه الصلاة والسلام أن يجعلهما عن يساره أو تحت قدمه، وهذا يدل على عدم الوجوب. وثانيا لو قلنا إن الصلاة في النعلين أمر واجب للزم من ذلك بطلان الصلاة، لأنه ترك سترا واجبا، لو قلنا بوجوب الصلاة في النعلين للزم من ذلك أن تبطل الصلاة، لأنه ترك سترا واجبا فتبطل الصلاة، ولا قائل به، لم يقل أحد من العلماء إن من ترك الصلاة في النعلين تبطل صلاته. طيب، وعليه فتكون هذه المخالفة، مخالفة اليهود، أمر مستحب وليس بواجب. لكن إذا خيف أن يترتب على لبس النعلين أو الصلاة في النعلين مفسدة، إما بأذية المسجد أو أذية أهل المسجد، فإن السنة إذا ترتب عليها أمر محرم فتركها هو الواجب. الآن عرفنا مشروعية الصلاة في النعلين، لكن إذا ترتب على هذه المشروعية أو هذا الأمر المسنون ترتب عليه مفسدة، ما هي المفسدة؟ إما مضايقة المصلين، أو إما أذية المصلين، أو تنجيس المسجد وتلويث المسجد، حينئذ يكون ترك الصلاة في النعلين هو السنة وهو الواجب، وهو الواجب. والناس فيما مضى يعني الحال تختلف عن حالنا الآن من وجهين. أولا أن الناس سابقا كان عندهم دين، عندهم دين وعندهم ورع، فهم إذا دخلوا المسجد ينظرون في نعالهم ويتفقدونها، بخلاف الناس اليوم فعندهم قلة المبالاة. وثانيا أيضا المساجد في عصرنا الآن تختلف عن المساجد فيما مضى، كانت المساجد فيما مضى من الحصر بل بعضها من التراب، وهذا لا يؤثر فيه لو دخل الإنسان إلى المسجد ونعلاه مثلا رطبتان أو ما أشبه ذلك، بخلاف وضعنا في الوقت في الوقت الحاضر. طيب، فعليه نقول إذا ترتب على فعل السنة أذية يكون تركها هو السنة بل هو الواجب. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله كان، سبق لنا أن كان فعل ماض ناقص، وأن خبرها إذا كان فعلا مضارعا يتدل على الاستمرار غالبا، وهي تارة تدل على الاستمرار غالبا وتارة تدل على الاستمرار دائما وتارة تدل على الندرة كما هنا. فقوله كان يصلي وهو حامل، هل هذا غالبا أو دائما أو نادرا؟ في الواقع نادرا، وتارة ترد كان مسلوبة الدلالة على الزمن. إذن ورود كان في الأحاديث أو في النصوص على أربعة أوجه. أولا أن تدل على الاستمرار دائما، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، هذا دائما. طيب، ثانيا أن تدل على الاستمرار غالبا، يعني الأعم الأغلب فعله كذا، مثل كان يقرأ يوم الجمعة سبح والغاشية، جمع المنافقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر، هذا دائما ولا غالبا؟ الغالب الأعم هو كذلك. والثالث أن تدل على الندرة، مثل هنا كان يصلي وهو حامل. والرابع أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن، بحيث يراد بها اتصاف اسمها بخبرها من غير دلالة على الزمن، كما في قوله تبارك وتعالى: وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما. هل المراد كان فيما مضى؟ لا، هو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال غفورا رحيما عليما حكيما قديرا، لكن المراد هنا اتصاف الاسم بالخبر. وقوله كان يصلي وهو حامل يصلي، لم يبين هذه الصلاة، والحكم لا يختلف سواء كانت فجرا أم ظهرا أم عصرا أم مغربا أم عشاء، لكن جاء في بعض الروايات أن ذلك كان في صلاة الظهر أو العصر. وقوله أمامة بنت زينب، نسبها إلى أمها لشرفها بذلك، ولا هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، لكن نسبها إلى أمها لأنها تشرف بذلك. وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، وهي أكبر بناته. الآن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور ثلاثة والإناث أربع. الذكور ثلاثة، الأول القاسم، وبه كان يكنى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أبا القاسم، مات طفلا. والثاني عبد الله، ويلقب بالطيب والطاهر. والثالث إبراهيم، من سريته مارية، مات رضي الله عنه قبل الفطام سنة عشر من الهجرة، في 29 من شوال، لأن الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إن كسفت الشمس لموت إبراهيم. وكان كسوف الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في 29 من شهر شوال سنة عشر من الهجرة. أما بناته فأكبرهن زينب، تزوجها أبو العاص بن الربيع وأعقب منها أمامة اللي في الحديث هذا، والثانية رقية، والثالثة أم كلثوم، وكلتاهما تزوجهما عثمان، لكن الأولى التي هي رقية تزوجها بمكة، والثانية التي هي أم كلثوم تزوجها بالمدينة بعد موت أختها. والرابعة من بناته عليه الصلاة والسلام فاطمة، تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكل أولاده عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة إلا إبراهيم فمن مارية. وكل أولاده عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله إلا فاطمة فبعده بستة أشهر. طيب، هذا الحديث من حيث المعنى واضح، فيستفاد منه فوائد. أولا من فوائده شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان، لكونه يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها. وفيه أيضا دليل على جواز حمل الصبي في الصلاة، ويستفاد منه جواز حمل النجاسة في معدنها، وأن النجاسة في معدنها لا حكم لها، يؤخذ من كونه يحمل أمامة، والصبي لا يخلو بطنه من النجاسات، وهذه النجاسة في معدنها، والنجاسة في معدنها لا حكم لها. وعليه فنقول حمل النجاسة في معدنها لا حكم له، سواء كانت متصلة بالمصلي أم منفصلة عنه. المتصلة كما في المصلي نفسه، المصلي نفسه لا يخلو من النجاسات، وكذلك لو حمل غيره. فهنا حمل النبي عليه الصلاة والسلام لأمامة بنت زينب، نقول هنا هي لا تخلو من من النجاسة من بول وغائط، لكن هذه النجاسة لما لم تنفصل بل هي باقية في بعنينها فلا حكم لها. وفيه أيضا دليل على أن الأصل في الأطفال الطهارة، وفيه أيضا دليل على جواز نسبة الإنسان إلى أمه لغرض صحيح لقول أمامة بنت زينب ولم يقل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، لكن لغرض صحيح. الغرض الصحيح هنا شرف نسبتها، وأيضا لمعرفتها، لأن لو قيل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع هل هو كقوله أمامة بنت زينب؟ لا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ترك المستحبات في الصلاة عند الحاجة، لأنه يلزم من حمل الصبي في الصلاة أن يدع بعض المستحبات كوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، وكذلك عند الركوع المشروع أن يضع يديه على ركبتيه. ترك المستحبات في الصلاة عند الحاجة إلى تركها إذا كان هناك سبب. وفي هذا الحديث أيضا فيه من الفوائد أن السجود لا يشغل عنه شيء لقوله فإذا سجد وضعها ولم يكن يومئ بالسجود، وهذا يدل على أن السجود لا بد منه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز دخول الصبيان للمسجد بشرط أن لا يحصل منهم أذية أو إشغال للمصلين أو للمسجد، فإذا حصل منهم أذية للمسجد بتلويث المسجد أو إشغال المصلين أو إيذاء لهم فإنهم يمنعون. إذن يجوز دخول الصبيان إلى المسجد بهذا الشرط، وهو أن لا يحصل منهم أذى للمسجد بتلويثه أو ما أشبه ذلك، وأن لا يحصل منهم إشغال للمصلين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للقدوة أن يحمل الناس على فعل السنة بأن يفعلها بنفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو قال احملوا الصبي في الصلاة أو يجوز لكم أن تحملوا الصبي في الصلاة أيما أبلغ، أو أن يطبق ذلك بنفسه، لا كونه يطبق بنفسه أبلغ. ولذلك ينبغي للقدوة أن يحمل الناس على السنة بالفعل، إذا رأى أمرا ربما يستنكره الناس وهو جائز في العبادة أن يفعله. نظير ذلك كونه عليه الصلاة والسلام مثلا يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لو قال للناس يجوز لكم أن تقبلوا وأنتم صيام أو تباشروا وأنتم صيام لم يكن ذلك كما لو فعل. ولذلك ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يستحب للصائم أن يقبل زوجته، قال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا أقول هذا القول فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هل فعله تعبدا، يعني هذا هل هو من أفعال التي تفعل على وجه العبادة أو هو من أمور الجبلة والعادة؟ نقول هو من أمور الجبلة والعادة. نعم قد نقول إنه يستحب للصائم أن يقبل زوجته إذا كان هذا الرجل قدوة وكان من الناس من ينكر ذلك فيقبل ليبين الجواز، يعني يفرض مثلا مجتمع ينكرون هذا الأمر، ينكرون مثلا أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته، فقبل هذا الرجل زوجته لأجل أن يبين للناس جواز ذلك، هنا هذا أمر مطلوب ليس لذاته وإنما لغيره، لا مو عند الناس. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على يسر الشريعة الإسلامية، يؤخذ ذلك من جواز حمل الصبي في الصلاة، هذا من تيسير الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، من أين تؤخذ؟ من حمله لأمامة، هذا عمل يسير. واعلم أن العمل في الصلاة أو الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: حركة واجبة، وحركة مستحبة، وحركة محرمة، وحركة مباحة، وحركة مكروهة، وهي الأصل. أما الأول وهو الحركة الواجبة فهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، مثل لو صلى اجتهد وصلى لغير القبلة وفي أثناء الصلاة أخبره عدل أو تبين له أن القبلة في غير هذا الجهة، انحرافه إلى جهة القبلة واجب. طيب، صلى وفي أثناء صلاته رأى على ثوبه نجاسة أو على غترته نجاسة، تحركه لخلع الثوب أو لخلع الغترة أمر واجب. طيب، مثال أيضا، صلى منفردا خلف الصف لتمام الصف الذي أمامه، وقلنا أنها تصح مثلا الصلاة وهو وحده، ثم حصلت فرجة أمامه، تحركه هنا واجب لأنه كان معذورا، فلما وجدت الفرجة زال العذر. النوع الثاني حركة مستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل أمر مستحب في الصلاة، كما لو تأخر ليساوي من عن يمينه ويساره في الصف، هذه الحركة مستحبة، وكما لو كان يصلي وحصل فرجة في الصف الذي أمامه فتقدم لسد هذه الفرجة، هذه حركة مستحبة، وكما لو حصل فرجة عن يساره مثلا، رجل يصلي عن يساره رجل أو عن يمينه رجل، فانفتل عن يمينه أو عن يساره من صلاته فتحرك لذلك يسد الصف، الحركة هنا حركة مستحبة. طيب، استخلفه الإمام لعذر، الإمام مثلا حصل له عذر فاستخلفه، تقدمه مستحب. طيب، النوع الثالث من أنواع الحركة حركة محرمة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، فقولنا الكثيرة احترازا من اليسيرة، والمتوالية احترازا من المتفرقة، ولغير ضرورة احترازا مما لو كانت لضرورة. فإذا تحرك حركة كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة فهذه الحركة تبطل الصلاة. قال بعض العلماء ضابط ذلك، ضابط الحركة المبطلة للصلاة، أنك لو رأيت هذا المصلي حكمت بأنه لا يصلي، يعني بحيث يتراءى للرائي أنه ليس في صلاة، هذا ضابط الحركة الكثيرة. وهل المراد وقوله المتوالية كثيرة المتوالية احترازا من المتفرقة؟ فلو تحرك في الركعة الأولى ثلاث حركات، عند القيام حركة، وعند الركوع حركة، وعند الجلوس بين السجدتين حركة، وفي الثانية ثلاث، وفي الثالثة ثلاث، وفي الرابعة ثلاث، مجموع الحركات 12 حركة أو 12 حركة، هنا لو اجتمعت بطلت الصلاة، لكن لما كانت متفرقة لم تبطل. طيب، لغير ضرورة، فإن كان هناك ضرورة وتحرك حركات كثيرة ولو متوالية فلا تبطل، مثل لو أراد قتل حية أو عقرب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتلوا الأسودين في الصلاة، فمثلا وهو يصلي مرت حية أمامه فتقدم لقتلها وتحرك حركات كثيرة متوالية، هذه الحركة تبطل ولا ما تبطل؟ لا، لأنها للضرورة. طيب، وهو يصلي رأى رجلا أعمى يوشك أن يقع في حفرة فتقدم، مثلا تقدم وتحرك حركة كثيرة، هذه ضرورة. طيب، لكن كلامنا هل هذه الحركة جائزة أو غير جائزة؟ إذا قلنا جائزة وكان فيها إنقاذ نفس معلومة معصومة يؤجر. طيب، النوع الرابع الحركة المكروهة، وهي اليسيرة لغير حاجة، فقلنا يسيرة يخرج الكثيرة، ولغير حاجة يخرج ما لو كانت لحاجة، مثل يعبث يفتح مثلا ينظر في جيبه، ينظر في ساعته، يعبث في لحيته، حركة يسيرة لغير حاجة، هذه مكروهة. النوع الخامس من أنواع الحركة الحركة المباحة، وهي اليسيرة للحاجة أو الكثيرة المتوالية للضرورة. نقول الحركة المباحة هي اليسيرة للحاجة، كما لو حصلت به حكة فتحرك لهذه الحكة لأجل أن تبرد عليه، وكذلك الكثيرة للضرورة، هذه حركة مباحة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم. وعلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بصدر الكلب. يقول اعتدلوا في السجود، من الاعتدال وهو الاستقامة، ومنه العدل وهو المستقيم. اعتدلوا في السجود ولا يبسط، لا ناهية بدليل جزم الفعل بعدها، لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب وذلك بأن يمدهما على الأرض. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها مشروعية الاعتدال في السجود لقوله اعتدلوا، ومنها أيضا من فوائده النهي عن بسط الذراعين لقوله ولا يبسط أحدكم ذراعيه بصدر الكلب. وهل هذا النهي للكراهة أو للتحريم؟ أكثر العلماء على أنه للكراهة، أنه مكروه. طيب، وفيه أيضا دليل على أنه لا بأس أن يأتي المتكلم بما ينفر عن الشيء الذي ينهى عنه، إذا نهى عن شيء يأتي بشيء ينفر عن هذا الشيء لقوله انبساط الكلب فشبهه بالكلب. وهذا التشبيه المقصود به ماذا؟ المقصود به التنفير. وفيه أيضا دليل على الإشارة إلى أنه لا ينبغي للمرء أن يتشبه بالحيوان، فإن الله عز وجل قد كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ولذلك لم يرد تشبيه الإنسان بالحيوان في الكتاب والسنة إلا في موقع الذم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. طيب، الذي يرفع رأسه قبل الركوع مثله كمثل الحمار، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن لم يرد تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في موقع الدم. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قوله دخل المسجد، ال في المسجد هنا للعهد، ولكن هل هذا العهد عهد ذكري أو ذهني أو حضوري؟ نقول العهد يرد ال التي للعهد تارة تكون للعهد الحضوري، وتارة تكون للعهد الذهني، وتارة تكون للعهد الذكري. فأما التي للعهد الذكري فأن تكون عائدة على مذكور سابق، قال الله عز وجل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. فعصى فرعون الرسول، من هو الرسول؟ المرسل، يعود على كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وأما التي للعهد، للعهد الحضوري، فهي كقوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يعني هذا، فأل هنا للعهد الحضوري. وأما التي للعهد الذهني فهي التي يتبادر أو ينصرف الذهن إليها، كما لو قلت جاء القاضي، مراد قاضي البلد، يعني أناس في بلد قال أحد من الآخر جاء القاضي، ألف القاضي تعود إلى العهد الذهني. إذن نقول أل تكون للعهد الذكري، وهي أن يكون قبلها مذكور سابق، وتكون للعهد الحضوري، وهي التي يصح أن يقدر محلها هذا، وتكون للعهد الذهني، وهي أن يعود الضمير فيها على إيش؟ على ما استقر في الذهن. هنا دخل المسجد، المسجد هنا للذهن، المسجد يعني المعهود وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخل رجل، رجل من الرجل؟ هو الذكر البالغ. وهنا قال رجل ولم يبين من هو هذا الرجل، لم يقل فلان أو فلان. نعم ورد عنده في بعض الروايات أنه خلاد بن السائب، لكن هنا مبهم. واعلم أن الراوي أو من دونه تارة يبهمون من يذكر في الحديث، يقول جاء رجل، جاءت امرأة، كذا وكذا، ولا يبين. وذلك لأسباب، منها أولا أن لا يكون لذكره فائدة يتغير بها الحكم، فتجد يقول رجل لأن الحكم لا يختلف هل هو فلان أو فلان، إذن يبهم لعدم الفائدة من تعيينه، أو يبهم لأن الراوي لا يعلم عينه، أو يبهم لأن الراوي علم عينه لكن نسيه، إما الصحابي أو من دونه، أو يبهم مع العلم به سترا عليه، كما لو كان الشيء الذي فعله هذا الرجل مما يحتاج إلى الستر، يعني مثل فعل فعلا وبخه به النبي عليه الصلاة والسلام، أو مما ينافي مكارم الأخلاق، أو ما أشبه ذلك. إذن إبهام ما يذكر في الأحاديث التي ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الرجال والنساء يكون لأسباب. ما هي هذه الأسباب؟ أن لا يتعلق بذكره حكم، ثانيا أن يكون مجهولا، مثل قد جاء أعرابي فقال النبي يا رسول الله لا يعلم من هو، ثالثا أن يكون الراوي علمه لكن نسيه، سواء كان هو الصحابي أو من روى عنه، ورابعا من الأسباب سترا عليه. يقول فدخل رجل فصلى، يعني تحية المسجد، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال السلام عليكم، وفي رواية قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعليك السلام، وعليك السلام، فرد عليه بلفظ الإفراد، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع يعني إلى المكان الذي صليت فيه، فصلي يعني فأعد صلاتك فإنك لم تصلي. هذا نفي للوجود، لم تصلي مع أنه صلى، ونفي للوجود الشرعي، لم تصلي شرعا، إذن هذه الصلاة التي حصلت منك غير صحيحة. فالنفي هنا ليس نفيا للوجود، وإنما هو نفي للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. فرجع فصلى كما صلى، يعني كصلاته السابقة، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام وقال وعليك السلام، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يقال فيها كما قيل في السابقة ثلاثا، يعني أنه فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق، بعثك أي أرسلك، وقالوا بالحق، الحق هو الشيء الثابت، والحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتأمل هذا الرجل كيف قال والذي بعثك بالحق، ولم يقل والله لا أحسن غير هذا، إشارة إلى استعداده لقبول ما يلقى إليه من العلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث بالحق فهو مستعد لقبول هذا الحق والانقياد له. لا أحسن غير هذا، لا أحسن، وهذا صراحة منه بعدم إحسانه. قال فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة أي إذا أردت القيام إليها، فعبر بالفعل عن إرادته، والفعل يعبر به عن إرادته إذا كانت الإرادة جازمة وكان الفعل قريبا، يقال فعل كذا. إذن إذا قمت، وهو لم يقم، يعني إذا أردت القيام، وإنما عبر بالفعل عن إرادته لكونه جازما قريبا منه. قال إذا قمت إلى الصلاة، إلى الصلاة، هذا يشمل الفريضة والنافلة لعموم فكبر أي قل الله أكبر، كبر أي قل الله أكبر. فإذا قال قائل ما الذي يفسر كبر؟ تفسر كبر بمعنى عظم الله، فنقول يفسر ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ، أتى بثم الدالة على التراخي، لأن بين التكبير والقراءة دعاء الاستفتاح، ولم يقل فكبر فاقرأ، لم يأتي بالفاء التي تدل على التعقيب، وإنما أتى بثم الدالة على التراخي. طيب، وفي بعض الروايات وليت المؤلف ذكرها إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أسبغ بمعنى أتم، ومنه قول الله تبارك وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والإسباغ نوعان، إسباغ واجب وإسباغ مستحب. فالإسباغ الواجب هو غسل الأعضاء الأربعة، والإسباغ المستحب ما زاد على ذلك من تخليل الأصابع والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والدلك وتكرار الغسل أكثر من مرة وما أشبه ذلك. طيب، أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. طيب، ثم أيضا هنا شوف، أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، أتى بثم الدالة على التراخي، لأنه لا يلزم أن الإنسان من حين أن يتوضأ أن يصلي، لأنه إذا توضأ وأراد الصلاة قد يوجد زمن، فالإنسان قد يتوضأ قبل الصلاة بساعة، وحتى لو توضأ لإرادة الصلاة فيحتاج إلى وقت، ولهذا قال ثم استقبل القبلة. والقبلة هي الوجهة، وسميت قبلة لأن المصلي يستقبلها حال صلاته، ولأنها تكون قبالته، والمراد بالقبلة هنا الكعبة، قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب، إذا فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر أي ما كان يسيرا عليك، وقوله ما تيسر معك من القرآن، وهنا لم يبين الواجب، فهل هذا المتيسر هل هو الفاتحة أو غير الفاتحة؟ نقول ظاهر الحديث الإطلاق، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي قرآن، لكن أيضا نقول الأحاديث الأخرى تدل على أن المراد بما تيسر أنه الفاتحة عند القدرة عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي ما كان يسر عليك، ثم اركع، ثم أتى بثم الدالة على التراخي، لأن بين القراءة والركوع في السكتة، أليس كذلك؟ نعم، يسقط سكتة. وقل ثم اركع، الركوع أن ينحني المصلي تعظيما لله، والركوع يجتمع فيه ثلاثة أنواع من التعظيم للرب عز وجل، تعظيم بالفعل وذلك بالانحناء، الانحناء تعظيم، ولذلك الآن في بعض الأماكن إذا أرادوا أن يعظموا شخصا ينحنون له، ويجتمع أيضا في الركوع تعظيم قولي، لأنه يشرع أن يقول سبحان ربي العظيم، أو هذا تعظيم بالقول، أضف إلى ذلك التعظيم القلبي، وهذا عام في الصلاة كلها، فالصلاة كلها تعظيم لله عز وجل بالقلب، فيجتمع في الركوع التعظيم القولي والتعظيم الفعلي والتعظيم القلبي، ثلاثة أنواع من التعظيم. طيب، يقول ثم اركع، ما حد الركوع؟ حد الركوع قال بعض العلماء أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، هذا الحد الواجب. وقيل حد الركوع أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام، والمعنيان في الواقع متقاربان، لأنه إذا كان إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام فقد هنا يلزم منه أن تمس يداه ركبتيه، وإذا مست يداه ركبتيه كان إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. طيب، ثم اركع، حتى قلنا الركوع حد الركوع أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام، وقيل أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، والمعنيان متقاربان. وقوله حتى تطمئن، تطمئن أي تستقر، فالطمأنينة هي الاستقرار، ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يستقر قلبي. وقوله تطمئن، ما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة قال بعض العلماء هي السكون وإنقل، الواجب من الطمأنينة السكون وإنقل. وقيل أن المراد بالطمأنينة حتى تطمئن هي بمقدار الذكر الواجب. إذن الطمأنينة اركع حتى تطمئن، بعض العلماء يقول الطمأنينة هي السكون، فإذا ركع وسكن ولو قل فقد حصلت الطمأنينة. وقيل لا تحصل الطمأنينة إلا أن يأتي بالذكر الواجب. قال بعضهم الذكر الواجب لذاكره أو قدره لناسه، وهذا أحسن، أن يقال إن الطمأنينة الواجبة في الركوع هي الذكر الواجب للذاكر أو بقدره للناس. يعني فرض إنسان ركع وبمقدار الذكر الواجب ولكنه لم يأتي بالذكر الواجب، يكون قد فعل الطمأنينة لكن ترك واجبا وهو التسبيح. وعليه فتفسير الطمأنينة في الركوع قيل هي السكون وإنقل، وقيل بمقدار الذكر الواجب مطلقا، وقيل بمقدار الذكر الواجب لذاكره أو بمقدار قدره أو بقدره لناسيه. طيب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع. قال ثم ارفع يعني من الركوع حتى تعتدل قائما، تعتدل اعتدل صار عدلا، والعدل في اللغة الاستقامة. وقوله حتى تعتدل قائما في بعض الروايات حتى تطمئن قائما، فلا بد من رفع واعتدال وطمأنينة. الرفع من الركوع لا بد فيه من رفع، هذا أولا. ثانيا اعتدال، فلا يكفي أن يرفع قليلا. وثالثا لا بد من الطمأنينة، والأمور هذه لا تتلازم. طيب، ثم قال ثم اسجد، والسجود هو الخرور على الأعضاء السبعة تعظيما لله عز وجل. وقالوا حتى تطمئن أي تستقر ساجدا. قال ثم ارفع أي من السجود حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع يدل أنه لا بد من الرفع، ولا بد أيضا أن يطمئن. وفي بعض الروايات أيضا حتى تعتدل جالسا. فالرفع من الركوع والرفع من السجود لا بد أن يحصل رفع وأن يحصل إيش؟ اعتدال، وأن تحصل طمأنينة. لا يكفي أن يرفع قليلا ثم يسجد، لا بد أن يعتدل. قال ثم اسجد يعني مرة ثانية حتى تطمئن ساجدا كالسابقة. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. افعل ذلك المشار إليه ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة إلى آخره. وقوله في صلاتك كلها، هل المراد في صلاتك يعني في ركعات صلاتك التي تفعلها، أو في صلواتك المستقبلة؟ كلا المعنيين محتملة، لكن الاحتمال الأول أقرب، وتدخل الصلوات الأخرى في قوله إذا قمت إلى الصلاة، واضح؟ فيكون قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يعني في ركعات صلاتك، وتدخل الصلوات الأخرى المستقبلة في قوله إذا قمت إلى الصلاة، يعني كلما قمت إلى الصلاة فافعل كذا وكذا. هذا الحديث يستفاد منه عدة فوائد، منها أولا من فوائده مشروعية صلاة ركعتين عند دخول المسجد، لأن الرجل لما دخل صلى ركعتين، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويستفاد منه أيضا رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وملاحظته لهم، فهذا الرجل حينما دخل لاحظه النبي عليه الصلاة والسلام وصار يرعاه بنظره. ومستفاد منه أيضا أن ملاحظة ورعاية من قام لتصحيح عبادته لا يعد من التجسس. فمثلا لو دخل رجل وصلى وصرت تنظر إليه وترعاه لتصحيح ما يحصل في عبادته من خطأ، فإن هذا لا يعد تجسسا، لأن قصدك قصد حسن. وفيه أيضا دليل على مشروعية السلام على الجالسين، لأن الرجل لما صلى الركعتين سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد يستدل بهذا الحديث، يستدل به على السلام على طلبة العلم حال الدرس في الحلقة، لأن الرجل سلم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه. ومعلوم أن جلوس النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد مع أصحابه في الأعم الأغلب أنه لتعليمهم وموعظتهم وتذكيرهم وتبليغهم ما نزل من القرآن. طيب، هل يستدل به على ذلك؟ يقول يجوز أن تسلم إذا أتيت حلقة علم، تقول السلام عليكم، هل في دليل؟ أو نقول قد يكون جلوس النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة لغير موعظة. المهم قد يستدل وقد لا يستدل. والفقهاء رحمهم الله كرهوا السلام على من في حلقة علم، كرهوا ذلك، قالوا لأنه مشغول والمشغول لا يشغل. لأنه الآن لو جاء رجل وقال السلام عليكم، قلنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم جاء آخر السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يحصل التشويش على الجميع. لكن نقول من جاء إلى حلقة علم فإنه يجلس ويسلم على من بجانبه. طيب، ويستفد من هذا الحديث أيضا من فوائده أن من غاب عن أخيه ولو مدة يسيرة فإنه يسلم، لأن الرجل لما صلى ركعتين جاء وسلم، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلى ثم رجع فسلم. فيستفد منه أن من غاب عن أخيه ولو مدة يسيرة فإنه يشرع له السلام. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كان إذا مشى بعضهم مع بعض وحال بينهما شجرة أو نحو ذلك ثم التقيا يسلم بعضهم على بعض. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل قال السلام عليكم، قال وعليك السلام بالإفراد. فيستفاد منه أن الأولى في رد السلام على الواحد أن يكون بلفظ الإفراد. ويستفاد منه أيضا أن الأولى الإتيان بالواو في السلام، أن يقول وعليك السلام، ويجوز عليك السلام. فإذا سلم عليك شخص السلام عليكم أو السلام عليك واحد، فترد وتقول وعليك السلام، يجوز إثبات الواو ويجوز حذفها، خلافا لمن قال من العلماء رحمهم الله إنه يكره حذف الواو، أن تقول عليك السلام. قالوا لأنه حينئذ لا يعلم أهو تحية أم رد. إذا قلت عليك السلام ما يعلم، يجوز أنك تأتي للشخص وقل عليك السلام، يعني السلام عليك بتقديم الخبر. فإذا قلت إذا سلم عليك شخص قال السلام عليكم فقلت عليك السلام أو عليكم السلام، قالوا هنا لا يعلم أهو إيش، رد أم إنشاء سلام. طيب، ولكن الصواب أنه يجوز إثبات الواو ويجوز حذفها، ويجوز أن يكون الرد بالإفراد، ويجوز أن يكون الرد بلفظ الجمع ولو على مفرد، وينوي بالجمع من معه من الحفظة والملائكة. وفي هذا الحديث فيه دليل على جواز نفي العبادة إذا فعلت على غير وجه صحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام لم تصلي مع أنه صلى، فنفى العبادة لأنها لم تفعل على وجه صحيح. طيب، ويستفاد منه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يكمل المرء عبادته في موضعه الذي حصل فيه النقص والخلل، لقوله ارجع فصلي، فرجع إلى مكانه، ولأن القضاء يحكي الأداء. ويؤيد ذلك، يؤيد هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما في قصة ذي اليدين، حينما سلم من ركعتين، فلما قال سألهم أصدق ذو اليدين أو حقا ما يقول ذو اليدين، فأومأوا أي نعم، قام عليه الصلاة والسلام إلى مكانه فصلى ما ترك. ومن ثم استحب العلماء رحمهم الله أن يكون تكميل العبادة التي حصل فيها النقص أن يكون في موضعها. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا ينبغي للمرء أن يصلي عند قوم يتحدثون، لأن ذلك مما يشغله، والصلاة شغل إن في الصلاة لشغلا، لقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي، ولم يقل صلي عندي هنا، وهو كذلك. فينبغي للمرء إذا أراد أن يصلي وأن يفعل عبادة أن لا يفعلها عند من يتحدث أو يخوض أو في محل فيه أصوات ونحو ذلك، لأن ذلك يحول بينه وبين حضور قلبه وخشوعه في الصلاة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده جواز إقرار الإنسان على العمل الفاسد من أجل إصلاح عمله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، قال ارجع ثم قال ارجع ثم قال ارجع، لأجل ماذا؟ لأجل أن يصلح العمل، لأن ذلك أبلغ، بمعنى أن هذا العمل مهما فعل فهو غير صحيح. نظير ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة حينما قال خذيها واشترطي لهم الولاء، مع أن الولاء لمن أعتق، لكن ليبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرط الفاسد وإن اشترط فوجوده كعدمه. هنا الصلاة الفاسدة وإن كررت فوجودها كعدمها. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا فائدة مسلكية، وهي أنه ينبغي للداعية وللمعلم أن يسلك في التعليم كلما يرسخ العلم في الذهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ردده، وهذا أبلغ في رسوخ العلم في ذهنه. ويستفاد منه أيضا من هذا الترديد، يستفاد من فائدة، وهي أيضا أنه ينبغي للمعلم وللداعية أن يسلك طريق التشويق للمتعلم، لأن كونه يرد في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة هذا يجعله مشتاقا إلى معرفة ما حصل من خلل، فإذا علمه الخلل صار ذلك أرسخ في قلبه وأثبت. ويستدل بهذا أيضا بهذا الحديث على أو على يعني يتفرع على هذه الفائدة سلوك طريق التشويق مسائل المعايات والألغاز في العلم، يؤخذ منه مسائل المعايات والألغاز في العلم لأنها من التشويق في العلم. العلماء أحيانا يذكرون ألغازا يسمونها معايات لأنها تعي. هذا الحديث أو كون النبي عليه السلام يردد هذا الرجل ليشتاق إلى العلم هذا نوع أو نأخذ منه جواز ذكر مسائل المعايات، والعلماء ما زالوا قديما وحديثا يذكرون ذلك، هناك كتب في الألغاز الفقهية. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز القسم بدون استقسام، يعني جواز القسم بدون طلب، لأن الرجل أقسم ولم يطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم في قوله والذي بعثك بالحق، فأقسم من غير استقسام يعني من غير طلب. والقسم في الأصل توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، هذا هو القسم واليمين والحلف، توكيد الشيء بذكر معظم كأنك تقول بقدر ما في قلبي من تعظيم هذا الشيء أؤكد لك كذا وكذا، فأنت إذا قلت والله لقد قدم زيد كأنك تقول بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك قدوم زيد، بصيغة مخصوصة هي أن يقرنه بأحد حروف القسم الثلاثة وهي الواو والتاء والباء. طيب، القسم بدون طلب يجوز إذا أراد الإنسان توكيد الكلام، إذا كان الكلام ذا أهمية فإنه يحصل القسم ولو لم يطلب منه، أو كان المخاطب منكرا أو شاكا، هذه هي الأحوال الثلاثة التي يجوز فيها القسم. إذن القسم بدون طلب يحسن في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا كان الشيء ذا أهمية مهما تقسم، والموضع الثاني إذا كان المخاطب منكرا فتقسم للتوكيد، والموضع الثالث إذا كان المخاطب شاكا، مو ليس منكر لكن تشعر أنه متردد. طيب، أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في مواضع لأهمية هذا الأمر. الموضع الأول في سورة يونس أمره أن يقسم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. الموضع الثاني في سورة سبأ قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن في قول الله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. هذه ثلاثة مواضع ليس لها رابع أمر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقسم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي أن يكون القسم مناسبا لقوله: والذي بعثك بالحق، ولم يقل والله. وقلنا إن قوله والذي بعثك بالحق إشارة إلى استعداده لقبول ما يلقى إليه. وفي هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للمرء أن يكون صريحا فيما يخبر به عن نفسه، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا صريحين لقوله: لا أحسن غير هذا. هذه صراحة. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن سؤال العلم لا يدخل في السؤال المذموم لقوله: علمني. أليس سؤالا؟ نعم، لا يدخل في السؤال المذموم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع الصحابة على أن لا يسألوا الناس شيئا. إذن سؤال العلم لا يدخل في المسألة المذمومة. يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن العلم أفضل من المال. كيف ذلك؟ نقول: لأن سؤال المال مذموم ومن المسألة المذمومة، وسؤال العلم ليس مذموما، والعلم فيه فضل. بل إن بعض العلماء رحمهم الله استنبط فضل العلم من إباحة ما صاده الكلب المعلم. كلب الصيد المعلم يباح صيده، وغير المعلم لا يباح صيده، وهذا في الدليل على فضيلة العلم. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من ترك واجبا من الواجبات جاهلا فلا إعادة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا الرجل بإعادة ما سبق من صلوات، مع أن ظاهر حاله أنه كان يصلي كذلك، ومع ذلك لم يقل أعد الصلوات لما علمه، قال لم يقل أعد الصلوات السابقة. وهذا أعني أن من ترك واجبا من واجبات جهلا لا إعادة عليه، ما لم يقيد، ما لم يكن مفرطا بترك السؤال، فإن كان مفرطا بترك السؤال لزمه القضاء. طيب، من ترك واجبا من الواجبات جاهلا أو ناسيا فلا يخلو، إما أن يكون هذا، إما أن يمكنه أن يتدارك هذا الواجب فيجب عليه التدارك، وذلك فيما إذا كان زمن العبادة ما زال باقيا. فإن لم يمكنه التدارك وكان لهذه العبادة بدل، وجب الرجوع إلى البدل. انتبهوا يا أخوان، نقول كل من ترك عبادة جاهلا أو ناسيا فإن أمكنه تدارك هذه العبادة، يعني أن يأتي بها على وجه صحيح، وجب ذلك. متى؟ إذا كان الزمن، ما دام زمن العبادة باقيا. وإن لم يمكنه ذلك بأن خرج زمن العبادة نظرنا، فإن كان لهذه العبادة بدل رجع إلى البدل، وإن لم يكن لها بدل سقطت عنه. مثال ذلك: رجل في الحج أخل بالرمي، يعني رمى مثلا ثلاث حصيات فقط، أو رمى سبع حصيات لكن لم تقع في الحوض، وعاد إلى المخيم. هذا في الواقع ترك واجب من الواجبات. الزمن باقي ولا انتهى؟ باقي، يؤمر بالإعادة، نأمره بالتدارك لأن زمن العبادة ما زال باقيا. طيب، فإن لم يمكنه التدارك، كما لو جاءنا يسأل مثلا في اليوم الرابع عشر، سمع شخص يقول لا بد أن تقع الحصيات، أن تقع في الحوض وكذا وكذا، أنا كل ما الرمي خارج الحوض، نقول هنا جاهل. نقول هنا في هذا الحال لا يمكنه التدارك، لكن هذه العبادة لها بدل، يرجع إلى البدل وهو الفدية. أواضح الآن؟ طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الوضوء لكل صلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ليت المؤلف أتى بهذه الجملة: أسبغ الوضوء. والوضوء وجوب لكل صلاة سواء كانت فرضا أم نفلا. ويدل على الوجوب الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ويستفاد منه أيضا أنه ينبغي للمعلم والمفتي أن يزيد في الجواب على ما تقتضيه الحال إذا دعت الحاجة، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم هل هو أخل بالوضوء أم لم يخل، لكن لما رأى منه عليه الصلاة والسلام إخلالا بالصلاة، فهذا الإخلال ربما أيضا يكون هناك إخلال في الوضوء. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب تكميل الوضوء لقوله أسبغ. والإسباغ تقدم لنا أنه يشمل الإسباغ الواجب والإسباغ المستحب، لأن الإسباغ بمعنى الإتمام، والإتمام تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب استقبال القبلة لقوله: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وفيه أيضا دليل على وجوب استقبال القبلة في جميع الصلاة لقوله: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا يقتضي أنه يجب أن يكون مستقبلا للقبلة في جميع الصلاة. ويؤخذ منه بالمفهوم أنه لو انحرف عن القبلة في أثناء صلاته بطلت. طيب، الالتفات إن كان بجميع البدن بطلت الصلاة، وإن كان بالرأس فهو مكروه إلا لحاجة. طيب، إذا كان بالبصر أيضا مكروه إلا لحاجة. طيب، إذا كان بالقلب نقول أيضا في القلب أشد. وبهذا نعرف أن الالتفات في الصلاة نوعان: التفات بالقلب والتفات بالبدن. أما الأول التفات بالقلب فهو ما يرد على القلب من الوساوس والهواجس، وهو أشد، وذلك لأن لب الصلاة وروح الصلاة هو الخشوع، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. والنوع الثاني من الالتفات التفات بالبدن، وهو ثلاثة أنواع: التفات بجملة البدن وهذا يبطل الصلاة، والنوع الثاني التفات بالرأس والرقبة وهذا مكروه، والنوع الثالث التفات بالبصر. يقول ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة والجسم إن دار تفسد الصلاة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب تكبيرة الإحرام لقوله: فكبر ولا تنعقد الصلاة إلا بها. ويستفاد منه أيضا أنه يشترط أن تكون التكبيرة بهذا اللفظ لقوله: كبر، يعني يقول الله أكبر. وتكبيرة الإحرام لها شروط: أولا أن تكون بهذا اللفظ بلفظ الله أكبر، ثانيا أن تكون حال القيام في الفرض، فلا يصح في صلاة الفريضة أن يبدأ التكبير قاعدا أو يتمه وهو قائم، ثالثا من الشروط أيضا الترتيب بين الكلمتين الله أكبر، ورابعا الموالاة، ما يجزي يقول الله بعد شوي يقول أكبر. طيب، لا يصح، لأن هذه مبتدأ، جملة واحدة مبتدأ وخبر. وخامسا ألا يمد الهمزة في الله، فلا يقول الله أكبر، لأنه حينئذ تنقلب الجملة إلى استفهامية، قل الله خير أما يشركون. وكذلك يقول الله أكبر، يعني الله هل هو أكبر، أيضا استفهام. إذن إذا مد الهمزة في لفظ الجلالة أو مد الهمزة في أكبر فلا يصح، لأن الجملة حينئذ تنتقل من كونها خبرية إلى استفهامية، لأن معنى الله أكبر يعني هل الله أكبر، وإذا قال الله أكبر صار المعنى الله هل هو أكبر أو لا. كذلك أيضا من الشروط ألا يمد الباء في أكبر، فلا يقول أكبر، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل، لا يصح. إذا صارت شروط التكبير تكبيرة الإحرام: أولا أن تكون من قائم، وتكون بهذا اللفظ والترتيب والموالاة، وأن لا يمد الهمزة في الجزئين، وأن لا يمد الباء. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده وجوب قراءة شيء من القرآن لقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وجوب قراءة شيء من القرآن. هذا الشيء فسرته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد به الفاتحة، يعني هذا الإجمال هنا اقرأ ما تيسر فسره الحديث البعد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويستفاد منه أيضا أنه لا تصح القراءة قبل التكبير، فلو قرأ القرآن ولو الفاتحة ثم كبر فلا يجزئه ذلك، لقوله إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الإشارة إلى مشروعية الاستفتاح في الصلاة لقوله فكبر ثم اقرأ، وثم تفيد التراخي. وفي هذا الحديث أيضا من فوائده جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه، لفظ المشترك في معنييه يؤخذ من الحديث من كلمتين، من كلمة أسبغ الوضوء، لأن الإسباغ يشمل الواجب والمستحب، فهذه الكلمة استعملت في الواجب والمستحب. ويؤخذ أيضا من قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني اقرأ يشمل القراءة الواجبة والقراءة المستحبة، ففيه دليل على جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيه بشرط أن لا يحصل بين اللفظين تناف. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا يسر الشريعة الإسلامية لقوله ما تيسر، وهذه الشريعة بحمد الله ميسرة في الأصل ميسرة، ثم إذا طرأ أيضا ما يوجب التيسير حصل تيسير آخر. فتأمل الآن، الشريعة في أصلها ميسرة، إن هذا الدين يسر، فكل ما شرعه الله عز وجل من العبادات ومن الواجبات كله ميسر، ثم إذا طرأ أيضا إذا طرأ ما يوجب التيسير على هذا التيسير صار تيسيرا آخر. فالصلاة ميسرة، قد يطرأ في الصلاة ما يوجب التيسير، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الصيام ميسر، شهر يصام، إذا لم يستطع الصيام عدل إلى البدل. إذن هذه الشريعة ميسرة، ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير حصل تيسير آخر، فالعاجز عن القيام يسقط عنه إلى القعود. ومن كان فقيرا هل تجب عليه الزكاة؟ لا، لا تجب عليه الزكاة. المريض لا يجب عليه مثلا الجهاد ولا ويسقط عنه الحضور إلى الجماعة وما أشبه ذلك. ولهذا ينبغي أن نعرف قاعدة عظيمة في الواقع، وهي أن الله تبارك وتعالى إذا ابتلى العبد قدرا فإنه يخفف عنه شرعا. المرض ابتلاء من الله عز وجل، إذا ابتلي إنسان بالمرض يخفف عنه شرعا، فلا يجب عليه القيام في الصلاة إذا لم يستطع، لا يجب عليه حضور الجمعة ولا الجماعة إذا لم يستطع، لا يجب عليه الصيام إذا لم يستطع، لا يجب عليه الجهاد ونحو ذلك. الفقير ابتلي قدرا، الفقر بلاء ابتلاء من الله عز وجل، يسقط عنه وجوب الزكاة لأنه ليس عنده مال، يسقط عنه وجوب النفقة لأنه ليس عنده مال، ومن شرط وجوب النفقة أن يكون المنفق غنيا. طيب، استفاد من هذا الحديث أيضا فضيلة القرآن الكريم، حيث كان ركنا من أركان الصلاة، حيث كانت قراءته ركنا من أركان الصلاة لقوله ثم اقرأ. وفيه أيضا فضيلة الفاتحة، بناء على أن قوله ثم اقرأ ما تيسر أن المراد به الفاتحة. وقد تقدم لنا أن سورة الفاتحة فيها فضائل، منها أولا أن قراءتها ركن من أركان الصلاة، ومنها أيضا أنها أعظم سورة وأفضل سورة، ومنها أيضا أنها رقية يرقى بها المريض. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن سجود التلاوة والشكر ليس بصلاة، نقول لعدم وجوب قراءة شيء من القرآن. حد الصلاة شرعا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا يدل على أن كل ما لا يجب فيه قراءة القرآن ليس بصلاة. واضح الاستدلال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا الحديث يدل على أن كل ما لا يجب فيه قراءة فاتحة الكتاب فليس بصلاة. واضح الاستدلال؟ وعليه سجود التلاوة ليس بواجب بل ولا يشرع، سجود الشكر كذلك سجود السهو له جزء من الصلاة، لكن كلامنا في سجود التلاوة وسجود الشكر. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الركوع، وهذا الوجوب هل هو وجوب ركنية أو على أصله؟ نقول العلماء فيما سبق، المتقدمون من العلماء يعبرون بالواجب عن الركن وعن الواجب، فيقولون يجب كذا، تارة يكون ركنا وتارة يكون واجبا. لكن الضابط لمعرفة الفرق بين الواجب والركن أنه إن كان هذا المأمور به، إن كان غيره يقوم مقامه فهو واجب، وإن لم يقم غيره مقامه فهو ركن. هذا الضابط في معرفة الفرق بين الركن وبين الواجب. ففي الشرع لا فرق في الواقع بين الركن وبين الواجب، ليس هناك دليل على أن هذا ركن، هذا واجب، هذا كذا، هذا كذا، لكن يعرف ذلك بماذا؟ نقول إن كان هذا المأمور به يقوم غيره مقامه فهو واجب، وإن كان لا يقوم غيره مقامه فهو ركن. ننظر التشهد الأول واجب لأن غيره يقوم مقامه، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من التشهد الأول وسجد للسهو. الركوع ركن لأنه غيره لا يقوم مقامه. طيب، وأيضا الفرق الآخر بين الواجب وبين الأركان أن ما تتكون منه ماهية الصلاة فهو ركن، وما لا تتكون منه الماهية فهو واجب. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الطمأنينة في الركوع لقوله ثم اركع حتى تطمئن، فها هنا أمران ركوع وطمأنينة فيه، وكلاهما ركن. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الرفع من الركوع لقوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وعليه فلو هوى إلى السجود مباشرة سنركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، قال شو ليش أقوم، أختصر طريق اسجد يجزئ؟ لا، لا بد من الرفع، ولهذا قال ثم ارفع. وفي أيضا دليل على وجوب الاعتدال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فلا يجزئ أن يرفع رفعا يسيرا، لا بد من الاعتدال، في بعض الروايات حتى تطمئن وفي بعضها حتى تعتدل. وفيها دليل وجوب السجود لقوله ثم اسجد، وفيها أيضا دليل على وجوب الطمأنينة في السجود لقوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويستفاد منه أيضا وجوب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه لقوله ثم ارفع حتى تعتدل أو حتى تطمئن جالسا. وفيه أيضا دليل على وجوب السجدة الثانية، السجدة الأولى واجبة والسجدة الثانية واجبة وكلاهما ركن. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الترتيب بين هذه الأركان، فيقوم ويقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يجلس ثم يسجد، فلو قدم بعضها على بعض فلا يجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها مرتبة. وفي هذا الحديث أيضا فيه دليل من الناحية المسلكية أنه ينبغي للمعلم أن يعلم بقدر ما يحتمله ذهن السامع، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يعلم هذا الرجل كل شيء في الصلاة، بل علمه بقدر ما يحتمله الذهن، لم يقل قم قل الله أكبر ثم اقرأ دعاء الاستفتاح ثم اقرأ الفاتحة ثم اقرأ سورة ثم قف قليلا ثم كبر ثم قل سبحان ربي إلى آخره، وإنما علمه بقدر ما يحتمله الذهن. فيتفرع على هذه الفائدة فائدة، وهي التدرج في التعليم، والتدرج في التعليم في الواقع يؤخذ من هذا الحديث ومن أمثاله، وأن الإنسان ينبغي له أن يتدرج في التعليم، وهو كذلك. فالإنسان الذي يريد أن يتعلم إنما يتعلم شيئا فشيئا، يتعلم القراءة وتعلم الكتابة ثم يتعلم أهم ما يتعلق بأمور الدين ثم يرتقي في العلم شيئا فشيئا. كذلك إذا أراد أن يتعلم علم فن من الفنون يبدأ بصغار كتب هذا الفن، مثل إنسان يتعلم الفقه يبدأ بالمختصرات الصغيرة مثل أداب المشي للصلاة، منهج السالكين، عمدة الفقه، زاد المستقنع، وهكذا. لكن لو أن رجلا أراد أن يتعلم الفقه بدأ بالمغني، هذا كالذي يقفز الدرج للاستراحة، تعرفون استراحة الدرج؟ نعم، يتكسر، مثل هذا لا يستفيد شيئا. طيب، هذا الحديث في الواقع أصل من الأصول العظيمة في الصلاة، وهو من أكبر العمد أو من أكبر ما يعتمد عليه في صفة الصلاة. حتى قال بعض العلماء رحمهم الله: ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب، وما لم يذكر فيه فليس بواجب. ها هنا مقدمة: ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب، وما لم يذكر في الحديث فليس بواجب. أما المقدمة الأولى وهي أن ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب، فهذا صحيح، فهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإنك لم تصلي، نفى الصلاة، إذن ما ذكر فيه فهو واجب. أما المقدمة الثانية وهي كون ما لم يذكر فيه ليس بواجب، فهذا فيه نظر. أولا لأن هذه القضية قضية عين، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم الرجل ما حصل فيه خلل. وثانيا أن الشريعة تتدرج، فربما حصل واجبات بعد هذه القضية، يعني هناك شيء من الشرائع أوجب أو شرع بعد هذه القصة، فلا يدل هذا الحديث على أن ما لم يذكر فيه ليس بواجب. إذن ما ذكر فيه واجب، أما ما لم يذكر فيه فإنه يرجع إلى الأدلة الأخرى. والسبب في ذلك أن هذه القضية قضية عين، وقضايا الأعيان لا تعم الأحوال. ثم أيضا أن الشريعة أنه ربما حدث شيء من الشرع فيما يتعلق بالصلاة بعد هذه القضية.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.